الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في أقسام استصحاب الكلي، وذكرنا بالأمس القسم الأول من استصحاب الكلي، وشرعنا في القسم الثاني، ولكن يوجد إشكال عام على استصحاب الكلي له علاقة بما ذكر في الجهة الأولى من تصور استصحاب الكلي. هذا الإشكال يقول أن الكلي على رأي المشهور خلافا لرأي الرجل الهمداني في الكلي. الكلي على رأي المشهور موجود في كل فرد بوجود الفرد، فالإنسان الكلي موجود بوجود زيد، وأن نسبة الكلي إلى الأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء. بناء على هذا الرأي، يعني كل فرد خارجي له كلي، وهناك إذا عندنا أفراد 100 عندنا 100 كلي نسبة الآباء إلى الأبناء. بناء على هذا الرأي لا يبقى فرق بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، فرق ماكو، لأن مصب الاستصحاب هو الوجود الخارجي، فالاستصحاب يعني إبقاء ما كان موجودا حقيقيا وهو الفرد، ولا معنى لإبقاء المفهوم وهو الإنسان، لا معنى لإبقاء المفهوم. والمفروض أن في الخارج ماكو شيئين، شيء واحد. المفروض أن في الخارج ليس إلا شيء واحد وهو الفرد. هذا الفرد بلحاظ الخصوصيات يكون فردا، هذا الفرد بلحاظ آخر وهو عدم لحاظ الخصوصيات يكون كلي. إذا شيء في الخارج واحد بلحاظ خصوصياته صار فردا، مع عدم لحاظ الخصوصيات صار إنسانا. يعني الجزئية وهو التشخص في الخارج، والكلية وهو الإنسان. الجزئية والكلية من خصائص تلقي الذهن، هاي خصائص تلقي الذهن للموجود الخارجي. كيف أتلقى ذهني؟ كيف يتلقى هذا الموجود الخارجي؟ إذا تلقاه مع الخصوصيات صار فرد، إذا تلقاه من دون الخصوصيات صار إنسانا، صار كليا. إذن الكلية والجزئية من خصوصيات تلقي ذهني لهذا الموجود الخارجي، وليست الكلية والجزئية هي من خصائص الموجود في الخارج. الموجود في الخارج يكون كلي يكون جزئي، لا مو شيء. الكلية والجزئية من خصائص تلقي ذهني لما هو موجود في الخارج، لا أن الكلية والجزئية هي من خصائص الموجود في الخارج. وعلى هذا فماذا يمتاز استصحاب الفرد عن استصحاب الكلي؟ ما لكم امتياز استصحاب الكلي استصحاب الفرد، ما لكم امتياز. إذن لا يوجد إلا استصحاب الفرد بناء على الرأي المشهور القائل بأن نسبة الكلي إلى الأفراد أو نسبة الكلي نسبة الآباء إلى الأبناء. نعم، لو تصورنا الكلي بوجود، أن الكل له وجود يمتاز خارجا عن الفرد، خارجا بالخارج أكو وجودين، أكو وجود للفرد أكو وجود للكل في الخارج، كما تصوره الرجل الهمداني. يقول هناك، يقول نسبة الكل إلى الأفراد نسبة الأب إلى أبنائه، وكلاهما موجود، الأب موجود الأبناء موجود. إذا تصور الكلي كما تصوره الرجل الهمداني إذا امتاز الاستصحابان، فاستصحاب الفرد غير استصحاب الكلي، لأن الكلي أب والأفراد أبناء له. إذن على تصور رجل الحمداني للكلية أنه نسبة الأب إلى الأبناء أكو وجودين في الخارج، فيصح استصحاب الفرد يصح استصحاب الكلي لأنه يوجد وجودان ونحن نتيقن بهما ونشك في ارتفاعهما، فنستصحب الشخصي الجزئي ونستصحب الكلي. أما على رأي المشهور الذي هو الصحيح أن نسبة الكلي إلى أفرادي نسبة الآباء إلى الأبناء، ماكو إلا وجود واحد، إذا نظرت إليه مع المشخصات صار فرد، نظرت إليه بدون المشخصات صار كلي، ماكو إلا وجود واحد، إذا لم يمتاز استصحاب الفرد عن استصحاب الكلي. هذا الإشكال العام نحن تجاوزناه لأننا ذكرنا تصور استصحاب الكلي في مرحلة قبل تقسيمات الاستصحاب الكلي، ولكن بالأمس السيد علي عباد أثار هذا الإشكال فالآن قاعد نوضحه. إذن بناء على الصحيح أن نسبة الكلي إلى أفراده هي نسبة الآباء إلى الأبناء، لا يوجد إلا شيء واحد ذهني، كيف يتلقى هذا الوجود الواحد؟ مرة يتلقاه مع الخصوصيات صار جزئية، مرة يتلقاه بدون الخصوصيات صار كلية. إذن ماكو امتياز عن استصحاب الشخصي عن استصحاب الكلي، استصحاب الفرد عن استصحاب الكلي، ماكو صار عندنا استصحابين. أما على مقالة الرجل الحمداني نعم، يقول هناك وجودا في الخارج، وجود للفرد ووجود للكلي، لأن الأب غير الأبناء وموجود في الخارج الكلي، نسبة الكلي إلى أفراده نسبة الأب الواحد إلى أبنائه، وجودين، هذا وجود وهذا وجود. على المقالة الباطلة يصح استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، على المقالة الصحيحة لا يوجد إلا استصحاب واحد. الجواب نقول لا، حتى على المقالة المشهورة احنا نقدر نستصحب الفرد ونستصحب الكلي. نقول اولا استصحاب الكلي هو عبارة عن استصحاب الحصة، يعني تلك الحصة من الإنسانية الموجودة في زيد وفي عمر، فلان زيد فلان عم فلان كذا، اكو حصة يسموها إنسانية، تلك الحصة من الإنسانية الموجودة في زيد وعمر مثلا، والحصة تختلف عن الفرد، الفرد هذا الخارجي، الحصة من الإنسانية الموجودة في زيد وفي مطر وفي عمر هذه الحصة تختلف عن الفرد، لأن الفرد يعني وجود الذات مع الخصائص، إنه ابن زيد ابن فلان شجاع أبيض أسود كريم، هذا الفرد، الفرد وجود الذات مع الخصائص والأعراض التي تعرض عليه، لابس عمامة لابس عقال مثلا، بينما الحصة فهي تعني الذات الموجودة مع قطع النظر عن الخصوصيات والأعراض. إذا صار عندنا استصحابين، هذه الذات موجودة في الخارج غايته ليست متحسسة بخصائص، ليست متخصصة، هي حصة ليست متخصصة بخصائص وأعراض، فيكون استصحاب الكلي استصحابا وتعبدا لبقاء تلك الذات الموجودة سابقا، موجودة سابقا، موجودة في ضمن زيد وبطر وعمح، وهي حصة الإنسانية، الحصة للجمع الإنساني. بينما استصحاب الفرد يعني استصحاب الذات الموجودة مع صفاتها وخصوصياتها المتصلة بها. إذن حتى على رأي المشهور القائل بأن نسبة الكلي إلى الأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء، يصح استصحاب الكلي بالصورة المتقدمة، نستصحب الحصة من الإنسانية الموجودة، موجودة في زيد وبطر عمر، لأن هذا الإنسان، هذا زيد إنسان له خصائص وأعراض، فهو إنسان، إذن الإنسانية موجودة، هذا الكلي، هذه الحصة من الإنسان موجودة في زيد وفي بكر وفي عمر، رأيت زيد فيه خصائص وأعراض أخرى صار فردا، أما الإنسانية أيضا موجودة فيه، فنحن نستصحب تلك الحصة، فإذا استصحاب الكلي معقول حتى على رأي المشهور من أن الكلي نسبته إلى أفراده هي نسبة الآباء إلى الأبناء، فنحن نستصحب الحصة من الإنسانية الموجودة في زيد وعام، والحصة تختلف عن الفرد، وهي موجودة أيضا في الخارج. إذا يمكن تصور استصحاب الكلية. نعم. قطع. ها انتبهنا الان. لا الان احنا انتوا اثرتم بالامس اشكال، الان بعد الان اشكال عام ان غير الاشكالات المتقدمه في تصور استصحاب الكلي، وهو ان ما حضرتوا من الاول، وهو على راي المشهور ما عندنا الا شيء واحد. هذا الشيء الواحد ذهني يختلف في تلقيه، مرة يتلقاه مع الخصائص، مرة يتلقاه بدون الخصائص، فهو شيء واحد. فكيف يصير عندنا استصحابين، استصحاب جزئي واستصحاب كلي، بينما على رأي الرجل الهمداني يصح الاستصحابان، لأن الرجل الهمداني يقول نسبة الكلي إلى أفراده نسبة الأب الواحد إلى أفراده. فنتصور شيئان، جزئي وشخصي وكلي. الجواب لا، حتى على رأي المشهور القائل بأن نسبة الكلي إلى أفراده هي نسبة الآباء إلى الأبناء، إحنا راح نستصحب الكلي بمعنى استصحاب الحصة من الإنسانية الموجودة في زيد وعمر وبكر وخالد. هذه الحصة موجودة إنسانية، موجودة في كل واحد، تختلف عن الفرد، لأن الفرد وجود الذات يعني الإنسانية مع الخصائص والأعراض، بينما الحصة تعني نفس الذات الموجودة في كل فرد، موجودة في كل فرد، هذه الإنسانية موجودة في كل فرد مع قطع النظر عن الخصوصيات. فاستصحاب الكل واستصحاب لتلك الحصة الموجودة، حيث الاستصحاب الجزئي استصحاب الحصة مع خصوصياتها وأعراضها التي تختلف من فرد إلى فردين. إذن على رأي المشهور أيضا يمكن استصحاب الكلي الموجود في الخارج. الآن الحصة، شو الحصة؟ نقول هذه الحصة من الإنسانية اختلفت عن الفرد، صار كلي وجزئي. إذن صار عندنا في الخارج كلي وهو الحصة، وعندنا فرد خارجي وهو تلك الحصة مع الخصائص، صارت فرق. ثانيا نقدر نستصحب الكل بهذا، أن الاستصحاب لا يتعلق بالوجود الخارجي، الاستصحاب لا يتعلق بالوجود الخارجي، بل مستحيل تعلق بالوجود الخارجي، الاستصحاب لا يتعلق بالوجود الخارجي، كما أن الشارع لما يقول لا تشرب الخمر ما يتعلق بالوجود الخارجي، إنما يتعلق بالصورة الذهنية. فالاستصحاب لا يتعلق بالوجود الخارجي، وإنما يتعلق الاستصحاب بالوجود الذهني. طيب، ولكن هذا الوجود الذهني ملحوظ بلحاظ بالحمل الأولي، ملحوظ بالحمل الأولي. أي شنو معنى أن الاستصحاب يتعلق بالوجود الذهني بالحمل الأولي؟ أي بما أن الوجود الذهني يعكس الخارج ويحكي عنه. نعم، يتعلق بالصور الذهنية بالحمل الأولي. الاستصحاب يتعلق بالصور الذهنية بالحمل الأولي، يعني شنو؟ يعني الاستصحاب يتعلق بالوجود الذهني الذي يعكس الخارج ويحكي عن الخارج. وحينئذ نقول ان الوجود الذهني للفرد بالحمل الشائع يعكس الخارج مع الخصوصيات، والوجود الذهني للجامع للكلي، طبعا التي تختلف عن الصور الذهنية للفرد، عندنا صورة ذهنية للكل للجامع، عندنا صورة ذهنية للفرد. فالصورة الذهنية للفرد بما هي عاكسة عن الخارج يتعلق الاستصحاب بها، والصورة الذهنية للكل وللجامع بما هي حاكية عن الخارج بما هي تعكس الخارج. فمعنى استصحاب الكلي ما هو؟ التعبد شرعا وظاهرا بنقاء الصورة الذهنية الكلية بما هي تحكي عن الخارج. ومعنى استصحاب الفرد هو التعبد بمقاء الصورة الذهنية الجزئية بما هي تحكي عن الخارج. وحينئذ سيكون الاستصحاب حال العلم الإجمالي بوجود شيء، أنه إما زيد وإما عمرو في الدار، هذا القسم الثاني من الاستصحاب. وحينئذ سيكون الاستصحاب حال العلم الإجمالي أن في الدار إما زيد وإما عمرو، أو أن الخارج مني إما بول أو مني، يكون متعلق بالجامع بالكلي وغير متعلق بالبول فقط ولا بالجنابة فقط. فتكون الأركان الاستصحاب تامة فيه، الخارج مني حدث لا أعلم أنه بول ولا أعلم أنه جنابة وأعلم أنه أحدهما. فهنا علم إجمالي بأن الخارج أحد الأمرين، إما بول وإما مني، هذا الاستصحاب من القسم الثاني. فالاستصحاب العلم الإجمالي متعلق بالجامع وغير متعلق بالبول فقط وغير متعلق بالجنابة فقط، وأركان الاستصحاب تامة فيه في القسم الثاني. فالمتيقن حدث، فإذا توضأت أشك في زوال الحدث وأستصحب الحدث. ويكون استصحاب الكل حال العلم التفصيلي، وهو استصحاب الكل من القسم الأول، أن زيد قطعًا موجود في الدار بوجود زيد، إذ نتيقن بوجود إنسان، لأن زيد هو إنسان، إنسانية موجودة فيه، حصة من الإنسانية موجودة فيه، وهو فرد لأنه فيه مشخصات، وهو حصة من الإنسانية موجودة فيه، حصة من الإنسانية. إذا نتيقن بوجود الإنسان، إذا تيقنا بوجود زيد نتيقن بوجود الإنسان الكلي أيضا، مع تيقننا بوجود الفرد، صار شيئين، فرد وكلي. وحينئذ سيكون الاستصحاب لحالة العلم بالجامع وهو الإنسانية، وإن كان منشأ هذا اليقين بالجامع، منشأ اليقين بالجامع هو اليقين بالفرد، فهو يقين غير متعلق بالفرد بل هو متعلق بالجامع. فصار عندنا استصحابين، استصحاب الفرد واستصحاب الجامع. إذن هناك وجودان، وجود للفرد ووجود للجامع، وقد تيقنا بالجامع، فإذا شك في ارتفاع الجامع، وإن كان هذا الشك نيت من ناحية ارتفاع الفرد كما في العلم التفصيلي وهو الاستصحاب الكلي من القسم الأول، أو كان الشك من ناحية ارتفاع الفرد أو بقائه كما في العلم الإجمالي في الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، فتكون أركان الاستصحاب تامة فيجري استصحاب الكلي. هذا الإشكال الذي ذكره بالأمس السيد أوضحناه وأبطلناه. إذن استصحاب الكلي ممكن تصوره. الآن نجي إلى الأقصى. القسم الأول الذي ذكرناه بالأمس أن الكلي معلوم ضمن فرد معين، هذا زيد فيه خصوصيات فهو فرد، وفيه إنسانية، إذا وجود آخر للكلي وهي الإنسانية، هذا وجود خارجي. نقول ماكو إلا شيء واحد، لا شيئين هنا أكو في زيد. خصوصياته فهو ابن فلان، وشجاع وكريم وأنيب، وهو إنسان، حصة الإنسانية موجودة، إنسانية هي الكلي. فتيقنا بوجود الكلي في ضمن زيد، فزيد هم خصوصيات فيه، هم فيه حصة الإنسانية وجود آخر. فالكل معلوم ضمن زيد، ثم شككنا في بقاء هذا الفرد وارتفاعه، هل خرج من الدار او لا؟ فلا محال نشك في بقاء الكل، بقاء الإنسانية للإنسان وارتفاعها. فإذا كان الأثر مترتب على الكل يجري استصحاب الكل. مثال المعروف هو هذا، إذا علمنا بوجود زيد في الدار، فإذا أكو آثار ثم شككنا في خروجه وعدم خروجه، الأخوة أخوة تترتب على الكلية تترتب نستصحب الكلية بالإضافة إلى استصحاب الجزئي. المثال الآخر الشرعي، لو أحدث الإنسان بالجنابة وشك في الغسل، لأن الجنابة هي حدث مع خصوصيات، في حدث مع، إذا الحدث موجود حينما تحدث الجنابة، الحدث أيضا موجود، شيء موجود حدث وهو الكلي، والجنابة أيضا موجودة وهي الشخصي. فمثال الشرع ما لو أحدث بالجنابة وشك في الغسل أنه اغتسل أو لا، فيستصحب الجنابة وهي شنو؟ الفرد الخارجي الذي له خصوصيات حتى يترتب عليه آثارها وهي حرمة المسح في المسجد، ويستصحب كلي الحدث فإن المجرم محدث. لما نقول زيدون إنسان في حصة إنسانين، فالمجرم في حصة أنه محدث، الحدث شيء كلي لا تنظر فيه خصوصيات مثل الجنابة والبول. الجنابة تحتاج غسل، البول يحتاج غسلتين، الدم يحتاج غسلة واحدة، لكن الدم سأل تقول تقول بول غائط، أنا حدث الغائط حدث، النوم حدث، الجنابة تحتاج غسل، البول يحتاج غسلتين، النوم يحتاج وضوء. إذن بالجنابة أكو شيئين تيقنا فيهما، الحدث الخاص وهو الجنابة ومطلق الحدث، وإن كان الشك في الكلي من شاء هو الشك في الفرد وهو الجنابة. إذن نستصحب كلي الحدث فيترتب عليه أثره وهو حرمة مس كتابة القرآن، كتابة كتاب الله الذي لا يختص بالجنابة، بل حرمة مس كتابة لا تختص بالجنابة، وإنما تشمل من جلس من النوم ولم يتوضأ، من بال ولم يتوضأ، من خرج منه الغائط ولم يتوضأ، إذن هو أثر لمطلق الحدث. إذن هذا استصحاب الكل من القسم الأول، نتيقن بالكل في ضمن فرد معين، علم تفصيلي زيك في الدار، علم تفصيلي، فتيقننا بالفرد مع خصوصيات، وتيقننا بالحصة، حصة الإنسانية موجودة في الدار، أي حصة من الإنسانية. فإذا كان هناك أثر يترتب على الحصة وهو استصحاب الكلي، نجري استصحاب الكلي حتى تترتب عليه آثاره. نعم، إذا شك يستصحب الحدث. نعم، لا، الكل مو من القسم الثاني، الآن الأول هذا القسم الأول. إذا علمنا في الوجود الكلي في ضمن فرد معين بالعلم التفصيلي، فهنا نعلم بشيئين، نعلم بزيد وبإنسانيته، فإذا شككنا في خروجه نشك في خروج زيد وفي خروج إنسانية، فإذا أثر يترتب على الإنسانية نستصحب الإنسانية. ومثال المعروف ومثال الشرعي هو هذا، ما لو أحدث بالجنابة وهي حالة شخصية من الحدث وشك في الغسل فيستصحب الجنابة حتى يعني الفم حتى يترتب عليه أثرها وهو حرمة المكث في المسجد حرمة، ولا يجوز له الصوم مجلد، ولا يجوز له الصوم مثلا، ولا يجوز له الطواف، ولا يجوز له الصلاة مجلد، ونستصحب كلي الحدث. نعم، هذا الكل هنا وهو محدث، هذا هنا نستصحبه، وإن كان الشك فيه ناشئ من الشك في زوال الجنابة، الآخر نشوف أثر ونستصحب الكل إذا كان له أثر. نعم، أكو أثر، شوفوا أكو أثر للجزئي مختص به وهو حرمة المسجد، عدم جواز الصوم مثلا، عدم جواز الصوم للمجنب. إيه حكوا الآثار مع الجزئي وهو أن هذا مجنب يحرم عليه المكف في المسجد، صحيح؟ هذا اللي مختص به، لا يجوز له الاعتكاف الصلاة، لا يصح من الصوم، هاي آثار مختصة به بما أنه جنابة، صحيح؟ أنت مهلك. الآن الحدث الكلي، هنا أخو عند أثر وهو حرمة مس كتابة القرآن، هاي مترتبة. هذا ذاك ذاك شوفوا اي شوفوا حرمة مس كتابة القرآن ليس أثرا خاصا للجنابة، أحسن، أثر عام، أثر لغير المتوضئ، لغير المتوضئ، يعني من كان محدثا بالحدث الأصغر ومن كان محدثا بالحدث الأكبر، بينما تلك استصحاب الجنابة رتبنا عليه آثاره الخاصة خاصة. أما هنا حرمة مس كتابة القرآن أثرا لمطلق الحدث، وإن كانت الجنابة منها لكن أثرا. شوفوا مرة حدث للشيء بخصوصي، مرة الأثر للكل لا للجنابة فقط، للكل. فإذا شككنا بالجنابة وعدمها نستصحب آثارها وآثارها الخاصة، مو الآثار العامة للجنابة وغير الجنابة من الحدث، نستصحب الآثار الخاصة وهو حرمة المكث. أما إذا استصحبنا كلي الحدث يترتب عليه الأثر العام الذي يترتب على الجنابة وغير الجنابة وهو مس كتابة القرآن، هذا ليس أثرا خاصا للجنابة، إنما هو أثر لمطلق الحدث، أثر لمطلق. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني من استصحاب الكلي، أن يكون الكلي معلوما لا بالعلم التفصيلي، معلوما بالعلم الإجمالي. هذا الفرق بين القسم الأول من استصحاب الكلي والقسم الثاني من استصحاب الكلي، وإن كان لم يصرح في كلمات القوم بهذا الفرق. أن القسم الأول من استصحاب الكلي هو الكل معلوم في ضمن فرد معلوم بالعلم التفصيلي، أما هذا القسم الثاني أن يكون الكل معلوما بالعلم الإجمالي، أنه أعلم بوجود إنسان في الدار في ضمن أحد فردين، إما سيد إما بك، فالكل معلوم في الدار وهو الإنسان موجود في الدار، لكن في ضمن أحد فردين، لا علم تفصيلي، علم إجمالي. هذين الفردين نعلم بخروج أحدهما ونعلم ببقاء الثاني. إذا زيد موجود فقد خرج يقينا، إذا عمر موجود فهو باقي يقينا، فالكل موجود في الدار في ضمن أحد فردين، علم إجمالي. إذا كان زيد 100% طلع، إذا كان عمر 100% باقي، فإذا الكل معلوم في ضمن أحد فردين علم ببقاء أحدهما على تقدير وجوده وارتفاع الآخر على تقدير وجوده، واحد طالع من عندهم الثاني إذا موجود أو باقي. كما لو فرض وجود الإنسان في ضمن فردين وشك في كونه زيدا أو عمرا، أكو واحد بالدار واحد شفناه لكن منه زيد أو عمر، مع العلم أن لو كان زيدا لأن فقد خرج 100%، ولو كان عمرا فهو باقي 100%. هنا الاستصحاب في القسم الثاني يجري إذا كان الأثر مترتبا على الكلي وتترتب عليه جميع آثار العلم بوجود الكلي والشك ارتفاعه، فأركان الاستصحاب وتوفر به أن الإنسان موجود هنا لكن ما أدري بزيد أو بكر، إذا سيد خرج إلى مقبق فنستصحب بقاء الإنسان، لا تلقض اليقين بشكل موجود، فقد تيقنا بالإنسانية موجودة في الدار لكن علم إجمالي. إذا عرضة فشكوا في سؤال الإنساني. أصحب قال الإنسان في الدار. مثال الشرعي هو ما إذا علم بحدوث البول أو المني. حدث هذا الخارج إما بول إما مني، ولم تعلم الحالة السابقة، لأن الحالة السابقة إذا علمت ينحل هذا العلم الإجمالي. الخارج شيء حدث، لكن ما أدري ببول أو مني، ولم أعلم الحالة السابقة. أنا الحالة السابقة بولية ما أدري، الحالة السابقة مني يعني من جنابة ما أدري، لم أعلم السابقة. أما إذا علمت الحالة السابقة فينحل العلم الإجمالي، فلا يأتي حكم العلم الإجمالي. وهنا إذا أعلم بأن الخارج إما مني وإما بول، هنا يجب الجمع بين الطهارتين لأجل الصلاة. يجب الجمع بين الطهارتين، كن أتوضأ وأغتسل. أما إذا أعلم الحالة السابقة انحل العلم الإجمالي، فلا يجب الجمع بين الطهارتين. هنا نريد نقول أنه هذا العلم الإجمالي بأن الخارج إما بول وإما مني له حكم، وهو وجوب الجمع بين الطهارتين. فإذا كنا نعلم الحالة السابقة انحل الإجمالي فلا يجب الجمع بين الطهارتين. طيب، إذن المثال الشرعي أن الخارج إما بول وإما مني، ولم نعلم الحالة السابقة، إذن يجب الجمع بين الطهارتين. فإنه إذا فعل أحدهما يعني توضأ فقط وشك في رفع الحدث فالأصل بقاء الحدث. الأصل بقاء الحدث، هذا محدث، فإذا يجب ما يقدر يدخل في الصلاة إذا تطهر فقط للوضوء. فالأصل بقاء الحدث، وإن كان الأصل عدم تحقق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنوب. انتبهوا هنا في هذا المثال، احنا قلنا إذا علم بخروج البول والمني ولم يعلم الحالة السابقة أنها بول يعني حدث أصغر أو مني يعني حدث أكبر، لم يعلم الحالة السابقة يعني كلي الحدث معلوم، وهو أن هذا محدث إما للبول إما المني، وله أثر وهو بطلان الصلاة إلا أن يجمع بين الوضوء والغسل. فلو توضأ فقط ما اغتسل، أتمهل. فلو توضأ فقط هذا الإنسان العالم بوجود كلي الحدث لا يعرض الطهارة، وإن ضم إليه ماذا؟ استصحاب عدم الجنابة. استصحاب عدم الجنابة يجري. احنا قلنا اللي ما يجري استصحاب الجنابة، استصحاب البول لم نعلم الحالة السابقة أنها بول أو جنابة، ما يجري. استصحاب البولية ما يجري، استصحاب الجنابة ما يجري. فإن الذي يحل العلم الإجمالي محرمة الحالة السابقة من البولية أو الجنابة. فإذا بول حل العلم الإجمالي، إذا جنابة حل العلم الإجمالي الحالة السابقة. أما ذاك حد يجري استصحاب عدم الجنابة مو الجنابة، استصحاب الجنابة ما يجري. مليم لا تنقع، لا هنا كلام أنه إذا توضأ فقط هذا الذي يعلم بحدث بالحدث الذي يدور أمره بين المني وبين البول، إذا توضأ فقط لم يحرز الطهارة. وإن ضم إلى هذا الوضوء استصحاب عدم الجنابة، فإن استصحاب عدم الجنابة يجري، وهو يجري. ليش؟ لأن الذي لا يجري استصحاب الجنابة واستصحاب البول، فإنه لا يعلم بالحالة السابقة، أما علم الجنابة يجري. فإذا توضأ وضم إلى هذا الوضوء استصحاب عدم الجنابة لا يحرز الطهارة الشرعية، لأن الكل وهو الحدث إذا انتفى الحدث الجنبي بالاستصحاب، استصحاب عدم الجناب مع ضم الوجدان وهو الطهارة المائية الوضوء مع الطهارة المائية. حينين العقل بيقول هذا متطهر للشرع، هذا لازم عقلي. فاستصحاب عدم الجنابة مع ضم الوضوء الذي هو شيء وجداني مع ضم الوضوء، هنا انتفى الكلي، لكن انتفى الكلي عقلا لا شرعا، هذا لازم عقلي. من عدم الجنابة مع الوضوء، هذا لازم عقلي. فحينئذ يكون المتوضأ في هذه الحالة شاكا في بقاء الحدث فيستصحب الحدث الذي أثره بطلان الصلاة، بينما ما يحرم على الجنوب من دخول المسجد، ما يحرم على الجنوب من دخول المسجد أو المسجد ينفى باستصحاب عدم الجنابة، هذا الاستصحاب يجري لأن الأثر مترتب على خصوص الجنابة، فينفى الأثر باستصحاب عدمها، ينفى هذا الاستصحاب يجري. قلنا الاستصحاب ما يجري في الجنابة وفي البولية فإنه لا يعلم الحالة السابقة. هنا نقول أنه لازم استصحاب عدم الجنابة، لازم استصحاب عدم الجنابة مع ضم الوجدان والوضوء ينفي الحدث عقلا لا شرعا، وإلا شاكين احنا الآن شاكين. أحدهما بالاستصحاب والثاني بالوجدان، مو بينما احنا كنا نرفعه بحيث يرتفع الهذا شرعا بحيث نتوضا ونحتسي، احنا نحبس الطهاره. اما اذا الجنابه رفعناها بالاستصحاب والحدث الاصغر رفعناها بالوضوء لا نحبس الطهاره الا عقلا. احنا نريد نحبس الطهاره شرعا، الطهارة نحرزها شرعا بالوضوء والغسل، بينما هنا أجرينا عدم الجنابة، هذا أصل، هذا استصحاب، ضممنا إليه الوضوء فقط لم نحرز الطهارة إلا عقلا، شرعا ما حرزناها. إذا إحنا لما قلنا أنه عدنا الخارج إما مني وإما بول ولا نعلم الحالة السابقة، ما نقدر نستصحب البولية وما نقدر نستصحب الجنابة، أما استصحاب عدم الجنابة يجري. فإذا ورمنا إليك الطهارة لا نحرز الطهارة إلا عقلا، وهذا ما يفيد في الدخول في الصلاة، نريد نحرز الطهارة شرعا. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله.